بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والأربعون من شرح المنار. في الحاشية: واحد، النسفي. اثنان، كقول الراوي السنة كذا وكذا السنة، وهذا سنة وهذا سنة وهذا هو السنة. ثلاثة، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. والدارمي في سننه في المقدمة: باب اتباع السنة. وابن ماجة في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. متابع. وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنه هو المتبع على الإطلاق، فلفظ السنة عند الإطلاق لا يحمل على سنته، كقول الراوي السنة كذا، وما ذكروا من الحديث لا يلزمنا لأن لا ننكر جواز إطلاقها مع التقليد، وكلامنا في لفظ السنة مطلقا. ورجح صاحب الميزان هذا القول، وعليه كثير من أصحابنا المتقدمين. فالقول الأول مختار فخر الإسلام وجمع من المتأخرين، فإذا أطلق السنة لا تنصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدون قرينة. وهذا بناء على أن الشافعي لا يرى تقليد الصحابة، فلا يطلق اسم السنة على طريقهم إلا بالمجاز، فتعينت الحقيقة عند الإطلاق، وعندنا تقليدهم واجب مقدم على القياس، فتكون طريقتهم متبعة كطريقة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلا يدل الإطلاق على أنها طريقة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بل التميز بالقرائن. ثم إنا أمرنا بإقامة السنة النبوية لأننا أمرنا بإحيائها، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، والعياذ بالله عز وجل. وقد يراد بالسنة ما ثبت بالسنة، ومنه ما روي عن أبي حنيفة أن الوتر سنة، وما روي عن محمد: عيدان اجتمعا في يوم واحد أحدهما فرض والآخر سنة. وأراد بالسنة الواجب، فإنه قال ذلك حين وقع العيد في يوم الجمعة. ثم السنة نوعان: واحد، سنة الهدي، وهي التي أخذها لتكميل الدين، وتاركها يستوجب إساءة يعني جزاءها من اللوم والعتاب. والمراد من الإساءة الكراهة، كالجماعة والأذان والإقامة، وهذا إذا لم يصر على الترك، فإن أصر كان ضالا، حتى قال محمد: إذا أصر أهل مصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، وإن أبوا يقاتلون بالسلاح، لأن ترك ما هو من أعلام الدين استخفاف بالدين والعياذ بالله عز وجل، فيقاتلون على ذلك. وقال أبو يوسف: المقاتلة بالسلاح إنما هي عند ترك الفرائض والواجبات، فأما السنن فإنما يؤدبون على تركها ولا يقاتلون، ليظهر الفرق بين الواجب وغيره. 2. وسنة الزوائد هي التي أخذها حسن وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة، لأنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعلها على مقتضى الطبيعة البشرية بطريق اتفاق العادة لا بسبيل قصد العبادة، ولكن الأولى وهو الاتباع فإنه يورث قرب المولى عز وجل كسنته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده وتطويل الركوع والسجود ونحوها، زيادة على المقدار زيادة على مقدار السنة المؤكدة، وهو مقدار 3 تسبيحات. 4. ونفل وهو ما زاد على العبادات أي الفرائض والسنن المشهورة، لظهور هذا المعنى لم يذكره في الأصل وزاد في المختصر في المبنى، وحكمه إثابة فاعله أي من غير إيجاب ولا معاقبة على تاركه، وتدخل السنة في هذا، فالأولى ما يثاب على فعله ولا يذم على تركه، إذ لا يلزم من نفي العقاب نفي الذم باللوم ولا نفي العتاب، فلو قال ولا معاتبة بالتاء يصح البناء. هذا وفي التلويح، والأقسام 12، لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب، وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه. وهذا على رأي محمد رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو المناسب هاهنا، لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله، والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام، وهذا لا يصح على رأيهما، وهو أي أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه، مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب، بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أن فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار والعياذ بالله عز وجل كحرمان الشفاعة. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما، والمراد من المندوب ما يشمل السنة والنفل، فصارت الأقسام ستة ولكل منها طرفان: فعل أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري، وترك أي عدم الفعل، فتصير 12 في الحاشية 1 ساقط في لام 2 في متن المنار أتنبع. والمراد بما يأتي به المكلف الفعل بمعنى الحاصل من المصدر كالهيئة التي تسمى صلاة، والحالة التي تسمى صوما، ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف، وطرف فعله إيقاعه، وطرف تركه عدم إيقاعه. والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما، وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل المكلف خاصة، إلا أنها قد تطلق على عدم الفعل أيضا، فيقال عدم مباشرة الواجب حرام، وعدم مباشرة الحرام واجب، وهو المراد هاهنا. وإنما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسما آخر، إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلا فعل الواجب بعينه. فإن قلت أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك وجعل الأقسام 12، وهل اقتصر على 6 بأن يراد بالواجب مثلا أعم من الفعل والترك؟ قلت لأنه إذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه لم يصح ذلك في الواجب بمعنى عدم فعل الحرام، فلا بد من التفصيل المذكور. ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب، إلا أنه قد لا يعاقب لعفو من الله سبحانه وتعالى أو سهو من العبد أو نحو ذلك، وباقي كلامه واضح، إلا أن فيه مباحث: الأول أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب، واعترض عليه بأنه واجب، والواجب يثاب عليه. وفي التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجوابه أن المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام، وإلا لكان لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه. ونهى النفس كفها عن الحرام، وهو من قبيل فعل الواجب، ولا نزاع في أن ترك الحرام بمعنى كف النفس عنه عند تهيئ الأسباب وميلان النفس إليه مما يثاب عليه. انتهى. في الحاشية: 1 التلويح، وبقية كلام صاحب التلويح. والثاني أن المراد بالجواز في الوجه الرابع عدم منع الفعل والترك على ما يناسب الإمكان الخاص ليقابل الوجوب، وفي الخامس عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العام ليقابل الحرمة. فإن قلت إن أريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحريما، وترك ما سوى الواجب مما يجوز لها، لأن ما سوى الحرام والمكروه تحريما يشمل الواجب، مع أنه لا يجوز بهذا المعنى، وكذا ترك ما سوى الواجب يشتمل ترك الحرام والمكروه تحريما مع أنه لا يجوز. قلت هذا مخصوصا بقرينة التصريح بدخوله فيما يجب عليها. متابع في الحاشية طبعا. والثالث أن ما يحرم عليها في الوجه الخامس بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه تحريما. والرابع أن ليس المراد بمعرفة ما لها وما عليها تصورهما ولا التصديق بثبوتهما، لظهور أن ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرها ولا عن التصديق بوجودها في نفس الأمر، بل المراد معرفة أحكامها من الوجوب وغيره، كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام، وإليه أشار بقوله كوجوب الإيمان، فأحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تدرك بالدليل وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان، كما في العمليات بعرف وجوب الصلاة بالدليل ووجودها بالحس. ثم لا يخفى أن اعتراضه على التعريف الثاني بأنه لا يجوز أن يراد بالأحكام كلها، أن يراد بالأحكام كلها ولا بعضها المعين ولا المبهم، وأرادها هنا فيما لها وما عليها، مع أن إطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في التعريفات. أتابع. وقال في الأصل الزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا، أي لأجل أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، على ما تقدم من تعريف النفل، لأن ما زاد على القصر في صلاة المسافر وهو الشفع الثاني لا يلام العبد على تركه رأسا ويثاب على فعله في الجملة. والمتبادر من كلام المصنف في الأصل أن يحمل ذلك على ما إذا يكن أن الزائد نفل سواء اتصل بالركعتين أو لا، لكن الفقهاء صرحوا بكراهة إتمام الرباعي في السفر، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا لم يكن الزائد متصلا بالركعتين. قال صاحب الكشف البزدوي إذا ثبت أن الزائد على الركعتين نفل لا يصح خلطه بالفرض، كما لا يصح خلط سنة الفجر بفرضه، انتهى. والفرق بينهما ظاهر على ما لا يخفى، ففي شرح المغني أن المسافر لا يجوز له أن يصلي الظهر أربعة وإن كانت الزيادة عليها نفلا مشروعا، غير أن الاشتغال به قبل إكمال الفرض مفسد للفرض لاختلاط النفل بالفرض قبل إكماله وبعد إكماله قبل السلام مكروه لتأخير السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته سبحانه وتعالى. فإن قلت: صوم المسافر يصدق عليه حكم النفل ولو أداه يقع فرضا، قلت: المراد من الترك الترك مطلقا، وصوم المسافر ليس كذلك، لأنه لو أدرك عدة من أيام أخر ولم يقضه يعاقب عليه فلم يكن نفلا. فإن قلت: الزيادة على الآيات الثلاثة في القراءة في الصلاة تقع فرضا مع أن حد النفل صادق عليه، في الحاشية: واحد ساقط في ميم، اثنان أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر، والترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن سورة النساء. تابع. قلت: لا نسلم أنها قبل التحقق يقع فرضا، تقع فرضا بل هي نفل، ولكنها تنقلب فرضا بعد تحققها لدخولها تحت عموم الأمر، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاقرأوا ما تيسر منه. كانقلاب النافلة فرضا بعد الشروع حتى لو أفسدها يجب القضاء ويعاقب على تركها، كما ذكره أبو اليسر، وهذا معنى قوله: زيادة على أصله. ويلزم أي النفل بالشروع فيه حتى يجب المضي فيه ويعاقب على تركه، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد، لكن ما لزم بالشروع ملحق بالنفل حتى كره قضاؤه بعد الفجر والعصر. والتطوع أي من السنن والمستحبات أعم من أن تكون صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة، مثله أي مثل النفل في لزوم إتمامه ولزوم قضائه بإفساد أدائه. وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا وصف عدم اللزوم، وجب أن يبقى كذلك، فلا يلزم بالشروع وحل له تركه، لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع، ولو أتمه صار مؤديا للنفل لا مسقطا للواجب. قلنا: إنما أداه وجبت صيانته وحفظه من الإبطال، لأن العمل المؤدى صار حقا لله سبحانه وتعالى، والتعرض لحق الغير بالإفساد حرام، ولهذا لو مات كان مثابا عليه بلا خلاف بين الأئمة، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا، الآية، ولا سبيل إلى حفظه إلا بإلزام الباقي، إذ لا صحة بدونه، لأن الكل صلاة واحدة تتحقق للثواب، فوجب الإتمام عليه ضرورة صيانة حق الغير، والشروع في النفل كالنذر في كونه موجبا لمعنى في غيره، إذ الجزء المؤدى بمنزلة المنذور من حيث إن كل واحد منهما صار لله سبحانه وتعالى، أما المؤدى فلما ذكرنا، وأما المنذور فلأنه صار لله سبحانه وتعالى تسمية لا فعلا، وما وقع لله سبحانه وتعالى فعلا أقوى مما صار له تسمية، لأن ما صار له فعلا صار موجودا مسلما إلى صاحب الحق، وما صار له سبحانه وتعالى تسمية لم يوجد بعد، لأن إيجابه بمنزلة الوعد. ثم لما وجب لصيانة المنذور ابتداء الفعل الذي إيجابه هو أقوى الأمرين في الإيجاب، فلا يجب لصيانة ابتداء الفعل، وهو المشروع الذي هو أقوى الأمرين في الصيرورة لله سبحانه وتعالى، بقاء الفعل الذي هو أدنى الأمرين أولى، لأن البقاء أسهل من الابتداء، حتى اشترط الشهود في ابتداء النكاح دون بقائه. ومما يؤيد مذهبنا أن الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى يقول بلزوم النفل بالشروع في خصوص الحج والعمرة، ولعله أخذ من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله، فهو حجة لنا نقيس عليهما غيرهما من العبادات النافلة من الصلاة والصوم، مع إفادة عموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإن في إبطالها ملاعبة بأمر الطاعة والعبادة، ولا يجوز في العرف والعادة، ومباح، وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب، إلا إذا نوى الاستعانة على الخير أو الشر كشرب القهوة للنشاط في الطاعة أو للسهر في المعصية، فإنما الأعمال بالنيات، وهو ساقط من الأصل، ولعله تركه لكمال وضوحه، ورخصة أي والثاني أو الآخر رخصة، وكان الأولى التصريح بهذا، وهي أي الرخصة ما أي مشروع تغير من عسر إلى اليسر بعذر، ولعله مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقيل: ما استبيح مع تعذر قيام الدليل المحرم. قالوا: وهي أربعة أنواع، عرف ذلك بالاستقراء، أو يقال إطلاق اسم الرخصة إما أن يكون بطريق الحقيقة أو المجاز، وكل واحد منهما إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة أو لا، فانقسم إلى أربعة بالضرورة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.